الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 24 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 15، وهو باب في المحافظة. الباب لا خلصنا، أخذنا هذا الباب. نعم، باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله. ذكرنا في الباب الماضي، وهذا الباب الذي بين يدينا اليوم قريب من الباب الماضي من حيث الاقتصاد في السنة، أنت لا تعدم أعمال الخير كما في الباب الذي قبله، فأعمال الخير كثيرة جدا، ولكن عليك أن تقتصد في الأعمال، لا تغلو ولا تفرط. وهذا ديننا وسط بين جميع المعتقدات، وسط بين جميع الطوائف. هنالك طوائف عندها غلو، وهناك طوائف عندها تقصير. حتى من أهل الإسلام من ينتحل نحلة الإسلام، منهم من غلا ومنهم من جفا، فغلت الخوارج وجفت المرجئة، وغلا أناس في القدر وغلا أناس في صفات الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مقتصد في الاعتقاد بحيث لا يغلو ولا يجفو، مقتصد في العمل بحيث لا يكلف نفسه ما لا يطيق. ثم جاء المؤلف في هذا الباب بعد أن تكون مقتصدا في العمل غير متكلف فيه، يحثك المؤلف على أن تداوم على عملك وأن لا تقطعه ولا تبطله، وتبقى مداوما عليه. وقليل دائم خير من كثير منقطع. ولا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، ولا نكون مثل أهل الكتاب كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اليهود مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم كرجل استأجر أجيرا منذ الصباح فبقي يعمل حتى الظهر، ثم ترك العمل ولم يتمه ولم يأخذ أجرا. هذا حال اليهود، وقتهم أطول من غيرهم بالمناسبة، من الصباح إلى الظهر وقت طويل. ثم استأجر الأجير أجيرا آخر فعمل من الظهر إلى العصر ولم يتم بقية النهار فلم يأخذ أجرا، ترك وذهب. وهذا حال النصارى، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن استأجر أجيرا من الظهر إلى العصر. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي استأجر أجيرا من بعد العصر أو من العصر إلى الغروب فأتم النهار، مع أنه أقل عملا من غيره، لكنه أتم النهار وأخذ أجر الجميع. هذا مثلنا ومثلهم. الذين أوتوا الكتاب أولئك طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والنصارى قال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا بدعا لم تكن مطلوبة منهم، فترهبوا ولم يتزوجوا، وصاروا يجعلون ذلك علامة إيمان وتفرغ إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن هذه قال تعالى فيها قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتب الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فيها تفسير عند العلماء يرجع إليه، وفي أقوال العلماء في هذه الآية. قال وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تخيل امرأة تغزل وتنسج وتقوي نسجها وغزلها، وبعد أن تعبت طوال النهار تأتي وتنكث ما نسجت وما غزلت. هذا حال الذي يبدأ بعمل عبادة لله سبحانه وتعالى، ويبدأ نشيطا ونشيطا ثم يمل ويترك فيضيع الأول والتالي. الإنسان يكون مقتصدا في عبادته، ولكنه إذا عمل عملا فليحافظ عليه. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، داوم على عبادة الله حتى تموت. قال وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. نعم، هذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقوم بعمل وتداوم عليه، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قال في الحديث 53 بعد 100 قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. هذا فيه الحث على أن تتم أن تداوم على العمل، حتى وإن حدث معك شيء فنمت عن حزبك من صلاة أو ورد في الليل تقوم به، فأتي به بعد أن تستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نمت في الليل لمرض أو تعب شديد أو نعس شديد ولم تستطع، فافعل ذلك ما بين الفجر وبين الظهر. والمقصود هنا أن تحافظ على عملك، فلا تتركه تقول فاتتني صلاة الليل وعوضها في الليلة الأخرى، لا، بل اقضها في اليوم الآخر. وكيف تقضيها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وإذا غلبه تعب أو وجع إلى آخره فإنه يصلي 12 ركعة. فإذا كنت تصلي مثلا 5 ركعات تصلي في النهار 6، إذا كنت تصلي 7 تصلي 8، يعني تشفع الوتر. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 54 بعد 100 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. كم من الشباب يكون متحمسا للعبادة ويبدأ نشيطا يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويقرأ القرآن، ولكنه يكلف نفسه كثيرا فيمل ويترك، وهذا لا ينبغي. ينبغي إذا قمت بعبادة أن تديمها، أن تداوم عليها وأن لا تقطعها، لا تشق على نفسك فتقطع، إنما شيئا فشيئا، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو، ولم يسم ذلك الرجل، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكني ولا يسمي، فكان يقول مثلا ما بال فلان، ما بال أقوام، وإذا احتاج أن يذكر الشخص باسمه ذكره. وقد جاءت أحاديث، فيما أذكر ذكر ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مال الصدقة وقال هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، فقال فلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر الرجل باسمه، وهذا لحكمة والله تعالى أعلم. قال وعن عطيب على كل حال يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الحديث 55 بعد 100 قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة كما ذكرنا، والمقصود من النهار جاء في حديث ما بين الفجر وبين الظهر، وبين الفجر ليس مباشرة بل بعد أن تميل الشمس مقدار رمح، مقدار ميل. طيب، الباب 16 وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. يا الله ما أجمل هذا الباب. هذا الباب هو الميزة بين السني وبين المبتدع الذي لا يهمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمه حتى وإن كان عابدا، لا يهمه خالف أم وافق، المهم أنه يؤدي ماذا ما يؤدي الذي يهواه ويريده. المطلوب منا أن تكون عباداتنا إذا فعلناها موافقة للسنة، فالمحافظة على السنة بأن نحافظ على كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة كما سنذكر في الآية، أسوة حسنة، حسنة أي أن كل فعله حسن، وحسنة أي أننا لا نقتصد فلا نغلو في الابتداع أو ندفو في الاتباع، إنما نكون وسطا مقتصدين في السنة، هذه الأسوة الحسنة على تفسير آخر. السنة يراد بها الطريقة ويراد بها الشريعة، ويراد بها عند الفقهاء ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. وهنا السنة في هذا الحديث أو في هذا الباب المقصود بها كل ما ثبت عن النبي أو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فهذا كله سنة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو غير ذلك، فكل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أمر، أي شيء أتاك الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه، وإن كانت هذه الآية نزلت في الفيء خاصة، إنما العبرة وهذه من القواعد التفسيرية. راجع مقدمة التفسير للشيخ الإسلام وشرحها للشيخ العثيمين. العبرة وكذلك في أصول الفقه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاءت آية دليل في القرآن أو في السنة وهذه أتت في حالة خاصة، فأنت تأخذ عموم اللفظ فتنزله بعمومه وإن كان جاء لسبب خاص. مثال هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المقصود من الفيء، ما أتاكم الرسول من مال الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فلا تأخذوه، ولكن يدخل فيه كل شيء أمرنا أو أتانا النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون أن نأخذه، وما نهانا عنه فنحن لابد أن ننتهي عنه. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الذي يأخذ كل ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، لأن عذاب الله شديد. ومن هنا جاء مناسبا أن يقول الله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذي يأخذ كل ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوز في ذلك ولا يجافي فيه ولا يغلو ولا يقصر ويقبل ويسلم ثم ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتهي عنه ويكون راضيا بذلك، هذا جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. قال: وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا نحن مأمورون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: أوتيت القرآن ومثله معه. فلا تقل والله أنا آخذ بالقرآن وأترك السنة، كما جاء في حديث: لألفين أقوام يجلس أحدهم على أركته يقول: ما وجدنا في كتاب الله حللناه أو أخذناه، وما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه. قال: أما وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. لماذا نأخذ بسنة النبي؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. الفرق بين القرآن والسنة فيما صح من السنة أن هذا يتعبد بلفظه وبتلاوته، وهذا كلام الله بلفظه، والسنة نحن نتعبد بفعلها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظها، وكذلك ثابت أنها تلفظ بالمعنى، وفيها فروقات في هذا، لكن نحن مأمورون أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن. قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوم ادعوا الإيمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية المحنة، آية الامتحان، امتحنهم يا رسول الله بهذا، بماذا؟ باتباع. إن كنتم تحبون الله فعليكم بالاتباع، فكل من تراه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى بما يظهر. لذلك الذي لا تنظر إلى كثرة الأتباع، جاء في حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة ويكتب، فيحب أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. فتجد أناسا كثيرين محبوبين في الظاهر أمام الناس لهم أتباع، هذا ليس عبرة فيه إذا كانوا مخالفين للسنة. وتجد أناسا قد لا تجد لهم أتباعا، دروسهم لا يحضرها أحد، لا تسمع عنهم حتى، فتقول يعني هذا ليس محبوبا عند الله؟ لا، ليس الأمر كذلك. العبرة بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو لكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن أحبه الله وكتب له القبول في الأرض، حتى وإن رأيت الناس قد انفضوا عنه. قال: وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كنت ترجو الله واليوم الآخر فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أنه يجب علينا أن نتبع السنة ولا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. ما جاءنا فيه به النبي صلى الله عليه وسلم كفانا، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة، كل أفعاله حسنة، وكل أقواله حسنة، وكل ما أمرنا به حسن، وكل ما نهانا عنه فنهايته إن تركنا حسنة، وإن خالفناه فالنهاية تكون وخيمة. كذلك اتباعنا له لابد أن يكون بإحسان من غير مبالغة ولا تقصير، لا نبتدع ونتبع. قال: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، أقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته برب محمد، وهذه ربوبية خاصة، رب محمد هو رب موسى ورب عيسى، وهذه من ربوبية الخاصة، وهو رب فرعون كذلك، وهذه الربوبية العامة. يقسم برب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فلا وربك لا يؤمنون، إما إيمانا، إما مطلق الإيمان أو إيمانا مطلقا، يعني قد يكون ليس عندهم أي إيمان فيكونون كفارا، أو يكون عندهم إيمان ولكن إيمانهم ضعيف. من هم؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شرعنا، وبعد أن نأخذ بحكمه لا نجد في أنفسنا حرج مما قضى علينا حتى وإن كان يخالف أهوانا، ونسلم ونرضى. ثلاثة شروط للإيمان: الأولى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، الثانية لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى الشرع علينا أو لنا، ثالثا أن نسلم تسليما تاما ونرضى. إن فقدنا هذا فإما أن نفقد أصل الإيمان أو نفقد كماله. قال: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. إذا اختلفتم أيها الناس في شيء فمرجعكم إلى ماذا؟ إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا كنت تدعي أنك مطيع لله سبحانه وتعالى فانظر إلى طاعتك لرسوله، فإن كنت مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت مطيع لله، وإلا فلا. قال وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اتباع النبي هداية ونعم الهداية، وطريقه نور. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تدل الناس على كل خير وعلى الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة والذي ينقذهم من النار. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من مخالفته، لأن في مخالفته فتنة ويصيبك فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، قد يصل بالإنسان المخالفة تلو المخالفة حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى. فإياك أن تخالف، والله سبحانه وتعالى يحذرك ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهذه عن المجاوزة فيها لطيفة بلاغية في الكلام، عندما يعني لو شاء الله لقال: فليحذر الذين يخالفون أمره، ولكن قال عن أمره، أي خالفوا أمره وتجاوزوا إلى البدعة أو تجاوزوا إلى المعصية بعد المخالفة، ليس فقط مجرد الكف عن فعل السنة، بل المجاوزة إلى غير ذلك من الابتداع وما شابه. قال: أولئك حالهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر المبتدع في دين الله أن يصل به الحال أن يشرك بالله، وأن يكون عاقبته في يوم القيامة النار، حتى في الدنيا لربما يعذبه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الكلام لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورات أن يذكرن كل ما رأينه في بيوتهن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من حياته معهن، ولا يخفين شيئا، لأن هذا ينفع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للناس، وأفعاله سنة لنا، إلا ما ثبت أنها سنة خاصة به، كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا فهو للأمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول له: قل يا أيها النبي لما تفعل كذا أو افعل كذا، فهذا للأمة، وإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات في الباب كثيرة. هذا الباب مهم جدا، فيه الحث على اتباع السنة وترك البدعة والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ عليها بتعلمها، أن تحافظ عليها بتطبيقها والعمل بها، أن تحافظ عليها بتبيينها للناس وشرحها لهم، أن تحافظ عليها بأن تدافع عنها في وجه أهل الباطل الذين يصدون عن سبيل الله، وفي هذه سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذا الزمان يطعنون على السنة، يطعنون على صحيح البخاري ومسلم، يطعنون على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حافظ على السنة بأن تكون مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث، نأخذ بعض الأحاديث. قال 56 بعد 100: قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا حديث عظيم. كان الصحابة من حرصهم على الخير كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يأتي فيها دليل، يعني هي أصلها حل، فيسألون عن حكمها فينزل التحريم، فهذا فيه تشديد على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوني ما تركتكم، يعني ما تسألوني عن أشياء لم يرد فيها شيء، اتركوها على ظاهرها. هذا باب التخفيف على الأمة، لأنكم إذا سألتم لابد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة أسئلتهم وقال: اسألوني وأنا أجيبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، أبوك حذافة. فلو قدر الله أن يكون وقعت أمه في خطأ، وهي يعني الحمد لله ما حدث هذا، والنبي سيجيب وسيفضح أمام الناس، سيجيب النبي يقول أبوك فلان أي ليس حذافة، لكن الحمد لله أنه كان أبوه حذافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني. فجاء بعد ذلك أو جاء التحريم أو جاء النهي، نهي الصحابة عن كثرة الأسئلة في أشياء لم يرد، ليسوا بحاجة أن يسألوا عنها. يعني يسأل عن شيء وقع معك، عن شيء تريده الآن، ولكن أشياء هي متروكة اتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبك وسينزل دليل في ذلك لربما يشق عليك. حتى سبحان الله تذكرت الآن قصة أحد الصحابة وهو هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، أحد الثلاثة الذين خلفوا في قصة غزوة تبوك، وقلنا خلفوا أي خلف أمرهم إلى أن نزلت فيهم آية التوبة عليهم. سأل عن ماذا؟ سأل عن حكم الذي يعني كان معروفا أن الذي يريد أن يقذف امرأة مؤمنة محصنة بالزنا عليه أن يأتي بأربعة شهداء. فقال إذا يعني دخل رجل على زوجتي فوجد عندها رجلا فهل ينتظر حتى يجد شهداء ولا، وأسئلة مثل هذا، وكان مجرد سؤال استفسار ما عنده شيء. عندما عاد إلى البيت وقع هو في المحظور، سبحان الله، يعني ابتلي بذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آية الملاعنة في هذه القصة، فسبحان الله ابتلاه الله بسؤاله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. كثرة السؤال مهلكة، لذلك بعد ذلك الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، بل كانوا يحبون أن يأتي الأعراب، لأن الأعراب عندهم غلظة في الكلام ويسألون ما شاءوا أن يسألوا، فكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب ويسألوا أسئلتهم. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا هو المقصود. طبعا الآن هل نحن لا نسأل؟ لا، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الشريعة وما عاد هنالك حكم جديد سيأتي، وبالتالي علينا أن نسأل، نحن بالعكس يجب علينا أن نسأل ونتعلم. لن يكون هناك حكما جديدا، الحكم معروف ولكنه يعلمه من علمه ويجهله من جهله، فأنت تعلم واسأل. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، كل ما نهيتكم عنه اجتنبوه. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء لا تستطيع على تركه، ولكن الأمر جعله قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث متفق عليه. طيب الحديث الذي بعده، قال 57 بعد 100، قال الثاني عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والنواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأطرس. حديث عظيم جدا، وهذا حديث صحيح، قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. الترمذي إذا قال حديث حسن صحيح ففي أغلب الأحيان يكون إما متفقا عليه أو عند أحدهما أي البخاري أو مسلم، أو يكون رواته من رواة الثقات، والله تعالى الثقات، والله تعالى أعلم. طبعا يبحث في حال كل حديث على حدة، ولكن عبارة الترمذي حديث حسن صحيح قوية في الحكم على الحديث. بخلاف إذا قال هذا حديث حسن فهذا فيه في شيء تبحث، وكذلك إذا قال هذا حديث غريب فالبعد من صحته أكثر وأكثر. يقول أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، بليغة جدا، بلاغة في الكلام، بلاغة في أثرها على القلوب. قال: وجلت منها القلوب وذرفت من العيون، بكت العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. يعني أنت كأنك توصي يا رسول الله، نريد كأنك تودعنا، نريد وصية. وهذه قالها الموفق بهذا السؤال العرباض بن سارية، وهذا فائدة لنا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع أيها المؤمن هذه الوصية واجعلها نبراسا في حياتك. يقول: قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه أعظم وصية، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار، ابتعد عن النار بكل شيء، بكل ما تستطيع. أوصيكم بتقوى الله، أعظم وصية. قال: والسمع والطاعة، أن تسمع وأن تطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أن تطيع الأمير حتى وإن وجدت أثرة عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس مضطرا لأن يقول هذا الكلام إلا لأن ذلك فيه خير، لأن فيه خيرا للمسلمين فيما بعد. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الأمير، ولكن يوصيهم فيما بعد ذلك أن يسمعوا وأن يطيعوا، خوفا عليهم وحفاظا على حياتهم وعلى أمنهم. اسمع وأطع. قال: وإن تأمر عليكم عبد. لا يجوز للعبد أن يتأمر. جاء في رواية: عبد حبشي رأسه كالزبيبة. لا يجوز له أن يتأمر، لأن الخلافة في قريش، فالخليفة لابد أن يكون عربيا، وأخص من ذلك أن يكون هاشميا، أن يكون قرشيا، وهذا العبد أعجمي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وإن صار هذا العبد خليفة عليك، أميرة عليك، اسمع وأطع، درءا للفتنة، وحفظا للأنفس، وحفظا لحياة الناس وأمنهم. وكم من بلاد فقد فيها الأمن، فلا يستطيعون الصلاة، لا يستطيعون الخروج ولا الدخول، فصارت فتنة عظيمة. لم يغيروا منكرا ولم يعرفوا معروفا، بل صاروا يتمنون لو عادوا إلى الزمان الماضي، نسأل الله السلامة. يقول: وإنه من يعش منكم، وهذا كأنه سبب هذا الكلام، السمع والطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى في الأصل. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تختلف القلوب، يختلف الناس، تختلف الفهوم، وذلك عند البعد عن الكتاب والسنة وتكثر الأهواء. قال: فعليكم، هذا هو المنجي عند الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك الخلفاء الراشدون. جاء في حديث: الخلافة الراشدة 30 عاما. فكانت خلافة علي إلى انتهاء خلافة علي 29 عاما و6 أشهر، فأتمها الحسن بن علي 6 أشهر ثم مات، فكانت الخلافة 30 عاما. عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلزمها. ذكر بعض الفقهاء، أو هذا مذهب فقهي حقيقة في حجية الصحابي، وهذا مذهب معروف في أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة؟ فهناك قول قوي بأن قول الأربعة إذا اتفقوا على شيء فهو حجة. هنا قول أنه إذا اتفق الاثنان الشيخان أبو بكر وعمر. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كما نقول في المثال العامي، امسك بي عليها بيديك وأسنانك حتى لا تترك السنة. السنة والله نجاة، طريق إلى النجاة، طريق إلى الجنة، منقذة من النار. اتبعوا السنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ماذا تفعل؟ قال فردوه إلى الله والرسول. اتبع السنة، اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه السلف الصالح، لا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أي احذروا الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا، تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. الله سبحانه وتعالى كفانا، بعد أن أنزل آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن نزلت هذه الآية ما عاد لأحد أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا واحدا في دين الله سبحانه وتعالى. فقد كفينا، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب نتوقف عند هذا القدر. حديث بقيت حديث كثيرة في بقية، نعم في حديث كثير نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 24 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم الباب 15 وهو باب في المحافظة. الباب لا خلصنا، أخذنا هذا الباب، نعم هو نعم، باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله. ذكرنا في الباب الماضي، وهذا الباب الذي بين يدينا اليوم قريب من الباب الماضي من حيث الاقتصاد في السنة، أنت لا تعدم أعمال الخير كما في الباب الذي قبله، فأعمال الخير كثيرة جدا، ولكن عليك أن تقتصد في الأعمال، لا تغلو ولا تفرط، وهذا ديننا وسط بين جميع المعتقدات، وسط بين جميع الطوائف. هناك طوائف عندها غلو وهناك طوائف عندها تقصير، حتى من أهل الإسلام من ينتحل نحلة الإسلام منهم من غلا ومنهم من جفا، فغلت الخوارج وجفت المرجئة، وغلا أناس في القدر وغلا أناس في صفات الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مقتصد في الاعتقاد بحيث لا يغلو ولا يجفو، مقتصد في العمل بحيث لا يكلف نفسه ما لا يطيق. ثم جاء المؤلف في هذا الباب بعد أن تكون مقتصدا في العمل غير متكلف فيه، يحثك المؤلف على أن تداوم على عملك وأن لا تقطعه ولا تبطله، وتبقى مداوما عليه، وقليل دائم خير من كثير منقطع، ولا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، ولا نكون مثل أهل الكتاب كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اليهود مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم كرجل استأجر أجيرا منذ الصباح فبقي يعمل حتى الظهر ثم ترك العمل ولم يتمه ولم يأخذ أجرا. هذا حال اليهود، وقتهم أطول من غيرهم بالمناسبة، من الصباح إلى الظهر وقت طويل. ثم استأجر الأجير أجيرا آخر فعمل من الظهر إلى العصر ولم يتم بقية النهار فلم يأخذ أجرا، ترك وذهب. وهذا حال النصارى، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن استأجر أجيرا من الظهر إلى العصر. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي استأجر أجيرا من بعد العصر أو من العصر إلى الغروب فأتم النهار، مع أنه أقل عملا من غيره لكنه أتم النهار وأخذ أجر الجميع. هذا مثلنا ومثلهم. الذين أوتوا الكتاب أولئك طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والنصارى قال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوا بدعا لم تكن مطلوبة منهم، فترهبوا ولم يتزوجوا، وصاروا يجعلون ذلك علامة إيمان وتفرغ إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن هذه قال تعالى فيها: قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتب الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فيها تفسير عند العلماء يرجع إليه، وفي أقوال العلماء في هذه الآية. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تخيل امرأة تغزل وتنسج وتقوي نسجها وغزلها، وبعد أن تعبت طوال النهار تأتي وتنكث ما نسجت وما غزلت. هذا حال الذي يبدأ بعمل عبادة لله سبحانه وتعالى ويبدأ نشيطا ونشيطا ثم يمل ويترك فيضيع الأول والتالي. الإنسان يكون مقتصدا في عبادته، ولكنه إذا عمل عملا فليحافظ عليه. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. داوم على عبادة الله حتى تموت. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. نعم، هذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقوم بعمل وتداوم عليه، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. قال في الحديث 53 بعد 100: قال: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. هذا فيه الحث على أن تتم، أن تداوم على العمل، حتى وإن حدث معك شيء فنمت عن حزبك من صلاة أو ورد في الليل تقوم به، فأتي به بعد أن تستيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نمت في الليل لمرض أو تعب شديد أو نعس شديد ولم تستطع، فافعل ذلك ما بين الفجر وبين الظهر. والمقصود هنا أن تحافظ على عملك فلا تتركه، تقول: فاتتني صلاة الليل وعوضها في الليلة الأخرى. لا، بل اقضها في اليوم الآخر. وكيف تقضيها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وإذا غلبه تعب أو وجع إلى آخره فإنه يصلي 12 ركعة. فإذا كنت تصلي مثلا 5 ركعات تصلي في النهار 6، إذا كنت تصلي 7 تصلي 8، يعني تشفع الوتر. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 54 بعد 100: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. كم من الشباب يكون متحمسا للعبادة ويبدأ نشيطا، يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويقرأ القرآن، ولكنه يكلف نفسه كثيرا فيمل ويترك. وهذا لا ينبغي. ينبغي إذا قمت بعبادة أن تديمها، أن تداوم عليها وألا تقطعها، لا تشق على نفسك فتقطع، إنما شيئا فشيئا، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، ولم يسمي ذلك الرجل، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكني ولا يسمي، فكان يقول مثلا ما بال فلان، ما بال أقوام، وإذا احتاج أن يذكر الشخص باسمه ذكره. وقد جاءت أحاديث، ففيما أذكر ذكر ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مال الصدقة، وقال هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، فقال فلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر الرجل باسمه، وهذا لحكمة، والله تعالى أعلم. قال وعن عطيب، على كل حال، يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الحديث 55. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة كما ذكرنا. والمقصود من النهار جاء في حديث ما بين الفجر وبين الظهر، وبين الفجر ليس مباشرة بل بعد أن تميل الشمس مقدار ميل. طيب، الباب 16، وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. يا الله ما أجمل هذا الباب. هذا الباب هو الميزة بين السني وبين المبتدع الذي لا يهمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمه حتى وإن كان عابدا، لا يهمه خالف موافق، المهم أنه يؤدي ماذا ما يؤدي الذي يهواه ويريده. المطلوب منا أن تكون عباداتنا إذا فعلناها موافقة للسنة، فالمحافظة على السنة بأن نحافظ على كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة كما سنذكر في الآية، أسوة حسنة، حسنة أي أن كل فعله حسن، وحسنة أي أننا لا نقتصد فلا نغلو في الابتداع أو ندفو في الاتباع، إنما نكون وسطا مقتصدين في السنة، هذه الأسوة الحسنة على تفسير آخر. السنة يراد بها الطريقة، ويراد بها الشريعة، ويراد بها عند الفقهاء ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. وهنا السنة في هذا الحديث أو في هذا الباب المقصود بها كل ما ثبت عن النبي أو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فهذا كله سنة، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو غير ذلك، فكل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أمر، أي شيء أتاك الرسول صلى الله عليه وسلم فخذه، وإن كانت هذه الآية نزلت في الفيء خاصة، إنما العبرة، وهذه من القواعد التفسيرية، راجع مقدمة التفسير للشيخ الإسلام وشرحها للشيخ العثيمين، العبرة وكذلك في أصول الفقه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا جاءت آية دليل في القرآن أو في السنة، وهذه أتت في حالة خاصة، فأنت تأخذ عموم اللفظ فتنزله بعمومه وإن كان جاء لسبب خاص. مثال هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المقصود من الفيء، ما أتاكم الرسول من مال الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فلا تأخذوه، ولكن يدخل فيه كل شيء أمرنا أو أتانا النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون أن نأخذه، وما نهانا عنه فنحن لابد أن ننتهي عنه. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الذي يأخذ كل ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك كل ما نهاه النبي صلى الله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، لأن عذاب الله شديد. ومن هنا جاء مناسبا أن يقول النبي أن يقول الله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذي يأخذ كل ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوز في ذلك ولا يجافي فيه ولا يغلو ولا يقصر ويقبل ويسلم ثم ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتهي عنه ويكون راضيا بذلك، هذا جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. قال وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا نحن مأمورون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال أوتيت القرآن ومثله معه، فلا تقل والله أنا آخذ بالقرآن وأترك السنة كما جاء في حديث لألفين أقوام يجلس أحدهم على إركته يقول ما وجدنا في كتاب الله حللناه أو أخذناه وما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه، قال أما وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. لماذا نأخذ بسنة النبي؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. الفرق بين القرآن والسنة فيما صح من السنة أن هذا يتعبد بلفظه وبتلاوته، وهذا كلام الله بلفظه، والسنة نحن نتعبد بفعلها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظها، وكذلك ثابت أنها تلفظ بالمعنى وفيها فروقات في هذا، لكن نحن مأمورون أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوم ادعوا الإيمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية المحنة آية الامتحان، امتحنهم يا رسول الله بهذا، بماذا؟ باتباع. إن كنتم تحبون الله فعليكم بالاتباع، فكل من تراه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى بما يظهر. لذلك الذي لا تنظر إلى كثرة الأتباع، جاء في حديث إذا إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة ويكتب فيحب أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. فتجد أناسا كثيرين محبوبين في الظاهر أمام الناس لهم أتباع، هذا ليس عبرة فيه إذا كانوا مخالفين للسنة. وتجد أناسا قد لا تجد لهم أتباعا، دروسهم لا يحضرها أحد، لا تسمع عنهم حتى، فتقول يعني هذا ليس محبوبا عند الله؟ لا، ليس الأمر كذلك. العبرة بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو لكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن أحبه الله وكتب له القبول في الأرض، حتى وإن رأيت الناس قد انفضوا عنه. قال وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كنت ترجو الله واليوم الآخر فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أنه يجب علينا أن نتبع السنة ولا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. ما جاءنا فيه به النبي صلى الله عليه وسلم كفانا، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة كل أفعاله حسنة وكل أقواله حسنة وكل ما أمرنا به حسن وكل ما نهانا عنه فنهايته إن تركنا حسنة وإن خالفناه فالنهاية تكون وخيمة. كذلك اتباعنا له لابد أن يكون بإحسان من غير مبالغة ولا تقصير، لا نبتدع ونتبع. قال وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، أقسم الله سبحانه وتعالى بربوبيته برب محمد، وهذه ربوبية خاصة، رب محمد هو رب موسى ورب عيسى وهذه من ربوبية الخاصة، وهو رب فرعون كذلك، وهذه الربوبية العامة. يقسم برب محمد صلى الله عليه وسلم يقول فلا وربك لا يؤمنون، إما إيمانا إما مطلق الإيمان أو إيمانا مطلقا، يعني قد يكون ليس عندهم أي إيمان فيكونون كفارا، أو يكون عندهم إيمان ولكن إيمانهم ضعيف. من هم؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شرعنا، وبعد أن نأخذ بحكمه لا نجد في أنفسنا حرج مما قضى علينا حتى وإن كان يخالف أهوانا، ونسلم ونرضى. ثلاثة شروط للإيمان: الأولى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، الثانية لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى الشرع علينا أو لنا، ثالثا أن نسلم تسليما تاما ونرضى. إن فقدنا هذا فإما أن نفقد أصل الإيمان أو نفقد كماله. قال: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. إذا اختلفتم أيها الناس في شيء فمرجعكم إلى ماذا؟ إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا كنت تدعي أنك مطيع لله سبحانه وتعالى فانظر إلى طاعتك لرسوله، فإن كنت مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت مطيع لله، وإلا فلا. قال: وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اتباع النبي هداية ونعم الهداية، وطريقه نور. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تدل الناس على كل خير وعلى الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة والذي ينقذهم من النار. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من مخالفته، لأن في مخالفته فتنة ويصيبك فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، قد يصل بالإنسان المخالفة تلو المخالفة حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى. فإياك أن تخالف، والله سبحانه وتعالى يحذرك ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهذه عن المجاوزة فيها لطيفة بلاغية في الكلام، عندما يعني لو شاء الله لقال: فليحذر الذين يخالفون أمره، ولكن قال عن أمره، أي خالفوا أمره وتجاوزوا إلى البدعة أو تجاوزوا إلى المعصية بعد المخالفة، ليس فقط مجرد الكف عن فعل السنة، بل المجاوزة إلى غير ذلك من الابتداع وما شابه. قال: أولئك حالهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر المبتدع في دين الله أن يصل به الحال أن يشرك بالله، وأن يكون عاقبته في يوم القيامة النار، حتى في الدنيا لربما يعذبه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الكلام لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورات أن يذكرن كل ما رأينه في بيوتهن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف من حياته معهن، ولا يخفين شيئا، لأن هذا ينفع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للناس، وأفعاله سنة لنا، إلا ما ثبت أنها سنة خاصة به، كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا فهو للأمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول له: قل يا أيها النبي لما تفعل كذا أو افعل كذا، فهذا للأمة، وإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآيات في الباب كثيرة. هذا الباب مهم جدا، فيه الحث على اتباع السنة وترك البدعة والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحافظ عليها بتعلمها، أن تحافظ عليها بتطبيقها والعمل بها، أن تحافظ عليها بتبيينها للناس وشرحها لهم، أن تحافظ عليها بأن تدافع عنها في وجه أهل الباطل الذين يصدون عن سبيل الله، وفي هذه سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذا الزمان يطعنون على السنة، يطعنون على صحيح البخاري ومسلم، يطعنون على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حافظ على السنة بأن تكون مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث، نأخذ بعض الأحاديث. قال 56 بعد 100، قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا حديث عظيم. كان الصحابة من حرصهم على الخير كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يأتي فيها دليل، يعني هي أصلها حل، فيسألون عن حكمها فينزل التحريم، فهذا فيه تشديد على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوني ما تركتكم، يعني ما تسألوني عن أشياء لم يرد فيها شيء، اتركوها على ظاهرها. هذا باب التخفيف على الأمة، لأنكم إذا سألتم لابد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة أسئلتهم وقال: اسألوني وأنا أجيبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان، أبوك حذافة، فلو قدر الله أن يكون وقعت أمه في خطأ، وهي يعني الحمد لله ما حدث هذا، والنبي سيجيب وسيفضح أمام الناس، سيجيب النبي يقول: أبوك فلان، أي ليس حذافة، لكن الحمد لله أنه كان أبوه حذافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني. فجاء بعد ذلك، أو جاء التحريم، أو جاء النهي، نهي الصحابة عن كثرة الأسئلة في أشياء لم يرد، ليسوا بحاجة أن يسألوا عنها. يعني يسأل عن شيء وقع معك، عن شيء تريده الآن، ولكن أشياء هي متروكة اتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبك وسينزل دليل في ذلك، لربما يشق عليك. حتى سبحان الله تذكرت الآن قصة أحد الصحابة وهو هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، أحد الثلاثة الذين خلفوا في قصة غزوة تبوك. وقلنا خلفوا، أي خلف أمرهم إلى أن نزلت فيهم آية التوبة عليهم. سأل عن ماذا؟ سأل عن حكم الذي يعني كان معروفا أن الذي يريد أن يقذف امرأة مؤمنة محصنة بالزنا عليه أن يأتي بأربعة شهداء. فقال: إذا يعني دخل رجل على زوجته فوجد عندها رجلا فلينتظر حتى يجد شهداء، ولا وأسئلة مثل هذا، وكان مجرد سؤال استفسار، ما عنده شيء. عندما عاد إلى البيت وقع هو في المحظور، سبحان الله، يعني ابتلي بذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آية الملاعنة في هذه القصة. فسبحان الله، ابتلاه الله بسؤاله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. كثرة السؤال مهلكة. لذلك بعد ذلك الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، بل كانوا يحبون أن يأتي الأعراب، لأن الأعراب عندهم غلظة في الكلام ويسألون ما شاءوا أن يسألوا، فكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب ويسألوا أسئلتهم. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا هو المقصود. طبعا الآن هل نحن لا نسأل؟ لا، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الشريعة، وما عاد هنالك حكم جديد سيأتي، وبالتالي علينا أن نسأل. نحن بالعكس يجب علينا أن نسأل ونتعلم، لن يكون هناك حكما جديدا، الحكم معروف، ولكنه يعلمه من علمه ويجهله من جهله، فأنت تعلم واسأل. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم. كل ما نهيتكم عنه اجتنبوه. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء لا تستطيع على تركه، ولكن الأمر جعله قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن نبيه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث متفق عليه. طيب الحديث الذي بعده قال 57 بعد 100 قال الثاني عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنواجذ بالذال المعجمة الأنياب وقيل الأطلس. حديث عظيم جدا وهذا حديث صحيح قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. الترمذي إذا قال حديث حسن صحيح ففي أغلب الأحيان يكون إما متفقا عليه أو عند أحدهما أي البخاري أو مسلم أو يكون رواته من الرواة الثقة والله تعالى الثقات والله تعالى أعلم. طبعا يبحث في حال كل حديث على حدة ولكن عبارة الترمذي حديث حسن صحيح قوية في الحكم على الحديث بخلاف إذا قال هذا حديث حسن فهذا في شيء تبحث وكذلك إذا قال هذا حديث غريب فالبعد من صحته أكثر وأكثر. يقول أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جدا بلاغة في الكلام بلاغة في أثرها على القلوب قال وجلت منها القلوب وذرفت من العيون بكت العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يعني أنت كأنك توصي يا رسول الله نريد كأنك تودعنا نريد وصية. وهذه قالها الموفق بهذا السؤال العرباض بن سارية وهذا فائدة لنا هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم اسمع أيها المؤمن هذه الوصية واجعلها نبراسا في حياتك. يقول قال أوصيكم بتقوى الله هذه أعظم وصية أن نتقي الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة اتق النار ابتعد عن النار بكل شيء بكل ما تستطيع وصيكم بتقوى الله أعظم وصية. قال والسمع والطاعة أن تسمع وأن تطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أن تطيع الأمير حتى وإن وجدت أثرة عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مضطرا لأن يقول هذا الكلام إلا لأن ذلك فيه خير لأن فيه خيرا للمسلمين فيما بعد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الأمير ولكن يوصيهم فيما بعد ذلك أن يسمعوا وأن يطيعوا خوفا عليهم وحفاظا على حياتهم وعلى أمنهم اسمع وأطع. قال وإن تأمر عليكم عبد لا يجوز للعبد أن يتأمر جاء في رواية عبد حبشي رأسه كالزبيبة لا يجوز له أن يتأمر لأن الخلافة في قريش فالخليفة لابد أن يكون عربيا وأخص من ذلك أن يكون هاشميا أن يكون قرشيا وهذا العبد أعجمي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن صار هذا العبد خليفة عليك أميرة عليك اسمع وأطع درءا للفتنة وحفظا للأنفس وحفظا لحياة الناس وأمنهم. وكم من بلاد فقد فيها الأمن فلا يستطيعون الصلاة لا يستطيعون الخروج ولا الدخول فصارت فتنة عظيمة لم يغيروا منكرا ولم يعرفوا معروفا بل صاروا يتمنون لو عادوا إلى الزمان الماضي نسأل الله السلامة. يقول وإنه من يعش منكم وهذا كأنه سبب هذا الكلام السمع والطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى في الأصل قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تختلف القلوب، يختلف الناس، تختلف الفهوم، وذلك عند البعد عن الكتاب والسنة وتكثر الأهواء. قال: فعليكم، هذا هو المنجي عند الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك الخلفاء الراشدون. جاء في حديث: الخلافة الراشدة 30 عاما، فكانت خلافة علي إلى انتهاء خلافة علي 29 عاما وستة أشهر، فأتمها الحسن بن علي 6 أشهر ثم مات، فكانت الخلافة 30 عاما. عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلزمها. ذكر بعض الفقهاء، أو هذا مذهب فقهي حقيقة في حجية الصحابي، وهذا مذهب معروف في أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة؟ فهناك قول قوي بأن قول الأربعة إذا اتفقوا على شيء فهو حجة. هناك قول أنه إذا اتفق الاثنان الشيخان أبو بكر وعمر. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كما نقول في المثال العامي، امسك بي عليها بيديك وأسنانك حتى لا تترك السنة. السنة والله نجاة، طريق إلى النجاة، طريق إلى الجنة، منقذة من النار. اتبعوا السنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ماذا تفعل؟ قال: فردوه إلى الله والرسول. اتبع السنة، اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه السلف الصالح، لا تبتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أي احذروا الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا، تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. الله سبحانه وتعالى كفانا، بعد أن أنزل آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن نزلت هذه الآية ما عاد لأحد أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد شيئا واحدا في دين الله سبحانه وتعالى. فقد كفينا، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. طيب، نتوقف عند هذا القدر. حديث بقيت أحاديث كثيرة في بقية نعم في أحاديث كثيرة نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.